بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فحديث دروس رمضان عن التكافل الاجتماعي في الإسلام، وأنا أتحدث إليكم عن صور في هذا التكافل ثم عن آليات فيها. أول آلية من آليات التكافل الزكاة، والآلية الثانية الوقف، والآلية الثالثة وهي درس الأمس الوصية، وحديث اليوم عن الميراث. الميراث آلية من آلية التكافل، تشترك هي والوصية مع بعضها البعض لتشكل إتماماً لدائرة إيصال النفع إلى الوسط المحيط بالإنسان. هذا يفيد في أمرين اثنين: الأمر الأول تبديد الثروات وإعادة توزيعها، كلما انتهى جيل من الأجيال يعود توزيع الثروة مرة جديدة، لأنه أكبر مشكلة في الاقتصاد أن تجتمع الثروات بأيدي أشخاص معينين أو هيئات معينة أو دول معينة. لذلك الآن في منظمات دولية، الدول هي التي صنعتها، وهذه المنظمات الدولية فيها مؤسسات مانحة تطلب من الدول الكبيرة أو الغنية أن تعيد إعطاء الثروة للشعوب الفقيرة لأجل المحافظة على مصالح الدول الكبيرة. يعني الدراسات الاقتصادية تقول بأن الاقتصاديين أو بأن الأغنياء سيخسرون إذا بقيت الأموال حكراً في أيديهم، وإذا أرادوا أن يستمروا في ثرائهم لابد أن يعطوا من أموالهم للشعوب الفقيرة، سواء كانوا أفراداً أو كانت شعوباً. واحد من مشكلة الأزمة الاقتصادية الآن بالعالم، في حلول مقترحة لحل المشكلة الاقتصادية، واحد من الحلول المقترحة أن يؤخذ من أموال الأغنياء 2% ويقدم للفقراء. هذه دراسة ما لها علاقة بالشرع، دراسة مالية، يعني هي بيان شوي لا يوصل للزكاة 2.5. الإسلام عنده طريقة لتفتيت الثروة وإعادة توزيعها، واحدة من هذه الطرق والآليات إنما هي الميراث. والميراث والنظام الإرث في الإسلام أيها الإخوة نظام متكامل، دائرة متكاملة مع بعضها البعض. لا يوجد على وجه الأرض نظام إرثي كنظام الإرث في الإسلام. وهناك باحثون كثر عملوا دراسات على نظام الإرث في الإسلام، لاحظوا أن الميراث في الإسلام تحكمه أمور أربعة. الأمر الأول درجة القرابة بين الوارث والمورث، كلما كانت درجة القرابة أشد كلما أخذ الوارث نصيباً أكثر من الوارث الأبعد. نظام الإرث تحكمه أربعة أمور: النقطة الأولى درجة القرابة بين الوارث والمورث، النقطة الثانية موقع الجيل الوارث من الجيل المورث، يعني القريب من الدرجة الأولى بيأخذ حصة أكثر من القريب من الدرجة الثانية. النقطة الثالثة التي تحكم توزيع الإرث في الإسلام العبء المالي، إذا كان في عبء مالي على الشخص نظام الإرث الإسلامي يخصص له مبلغاً مالياً أكثر من الشخص ذو العبء المالي الأقل. والنقطة الرابعة مستقبله الحياتي، فالجيل الذي أمامه مستقبل طويل أعطاه النظام الإسلامي حصة من الإرث أكثر من الجيل الذي اقترب من نهاية يعني فترة حياته على هذه الأرض. هذه نقاط أربعة حكمت أو تحكم دائرة الميراث في الإسلام. من أجل هذا أيها الإخوة تجدون أن عدداً من العقلاء وعدداً من الناس غير المسلمين لا يرضون أن يحتكموا في إرثهم إلا إلى النظام الإسلامي. واحد من مفتين مدينة دمشق قال لنا بأنه راجعه مرة أحد المحامين، قال: يا أستاذ، هناك أسرة عائلة تريد إليك، مات أبوهم، يريدون إليك أن توزع لهم الحصص الإرثية. وأنا المحامي تبع العائلة. قال له طيب بإمكانك أنك تراجع الفرضي بالمحكمة، بالمحكمة في موظف مخصص فرضي يسمونه، هو مسؤول عن توزيع الفرائض، توزيع الإرث. قال له لا، قال له هم طلبوا أنه مفتي المسلمين، مفتي دمشق يعني هو يتابع. قال له طيب أنا بساعدك على عيني، وين الأوراق، وين يعني أفراد الأسرة، أعطيني بيانا بهم. فالمحامي أخرج الأوراق، وإذ لاحظ المفتي بأن اسم المتوفى نصراني، رجل نصراني هذا المتوفى وأولاده نصارى من الأسماء يعني. قال له هذا يا أستاذ نصراني المتوفى؟ قال له صحيح، بس هي الأسرة لم ترضى أن توزع الإرث فيما بينها إلا وفق نظام الشريعة الإسلامية. يأتي بعض الناس أيها الإخوة أحياناً ومرات بعض الجهات لتشوش على نظام الإرث في الإسلام. والشيء العجيب أن الإرث في آيات القرآن الكريم أخذ مساحة واسعة، ووزع الله تعالى للأفراد بأسمائهم وأعيانهم، لأن الأمر دقيق جداً. من هذا الباب كل من اعتدى على نظام الإرث في الإسلام من المسلمين يكون قد ارتكب جناية كبيرة. يعني لما الأب يقول أنا ما بدي ورث ابني فلان، لما الأم بتقول أنا بناتي الذهبات بتعطوهم للبنات والمحلات بتعطوهم للصبيان، اعتدت على الشريعة الإسلامية اعتداء كبيرا. لما الأخوات الصبيان بيتحاكوا فيما بينهم إنه أختنا البنت ما بدنا ننزلها بالمعمل بحصة أبوها، اعتدوا على الشريعة الإسلامية اعتداء كبيرا، اعتدوا على آيات القرآن الكريم. في شيء عجيب بآيات القرآن عندما ذكرت، يعني كثير من الأحكام الشرعية ذكرت بالقرآن مجملة، حتى الصلاة. هلأ كلكم قرأتم القرآن الكريم كاملا، ماذا تحفظون عن الصلاة في القرآن الكريم؟ أنا أسألكم الآن، كلكم قرأتم القرآن، ماذا تحفظون عن الصلاة في القرآن الكريم؟ ما في شيء تحفظون، بس أقيموا الصلاة. أما كيف؟ متى؟ ما هي شروط الصلاة؟ ماذا عن الوضوء؟ ماذا عن استقبال القبلة؟ ماذا عن عدد الركعات؟ ماذا الصبح كم ركعة؟ والظهر كم ركعة؟ وأزمنة الصلوات؟ ومتى تبطل الصلاة؟ ومتى تكره الصلاة؟ ما في شيء بالقرآن أبدا، بس أقيموا الصلاة مجملة. من الذي بيّن هذا الكلام أقيموا الصلاة؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحديث. لكن الإرث بيّنه القرآن بالتفصيل. فالذي يعتدي على الإرث يعتدي على آيات في القرآن صريحة. والعجيب يا أخواننا، وسامحوني إذا قلت لكم، هناك دراسة أجريت على النساء الوارثات في سوريا قبل شي سنة ونص، طلع شيء عجيب في هذه الدراسة. الدراسة قالت بأن ثلث النساء الوارثات السوريات لم يأخذن حصصهن من الإرث. ثلث، شو يعني؟ يعني أن الأخ هو الذي اعتدى على أخته في مالها وأخذ مالها، حصتها من الإرث. يعني أن الأم هي التي اعتدت على البنات وأخذت حصصهن من الإرث. يعني أن الأب هو الذي اعتدى. شيء عجيب، يعني عندما لا تعطى المرأة حصتها من الإرث. وأنا كنت أعتقد الحقيقة أن مشكلات الإرث موجودة بشمال القامشلي أو بقرى دير الزور، إنه حيث يعني ما في كثير علم، ما في مساجد، ما في علماء، ما في مرجعيات دينية، هيك كنت أظن. وإذا بالأمر لا، في وسط مدينة دمشق، وفي أرقى أحياء مدينة دمشق، وفي أبسط أحياء مدينة دمشق، وفي العائلات الملتزمة وفي العائلات غير الملتزمة. طيب هذا شيء، هذا اعتداء على آيات القرآن الكريم أيها الإخوة. في دراسات لاحظت شيئا فيما يتعلق بموضوع علاقة المرأة والرجل بالإرث في الإسلام، لأنه أحيانا هناك منظمات دولية أو هيئات محلية تشوش على نظام الإرث، بيقول يا أخي أنتم تظلمون المرأة في كل شيء، من جملة ذلك في الإرث، وأخي شو للذكر مثل حظ الأنثيين، لكم عندكم المرأة نصف الرجل. نحن حكينا قبل قليل أنه الذي يحكم نظام الإرث في الإسلام أربع نقاط: رقم ثلاثة العبء المالي الموكل على هذا الإنسان الذي سينال المال، ورقم أربعة مدى مستقبله على هذه الأرض، هل هو طويل فيأخذ كثيراً أو قليل فيأخذ قليلاً، ورتبة قرابته من هذا الميت، قربه أو بعده، إذا كان قريب بيأخذ أكثر وبعيد بيأخذ أقل، وقرب الأجيال من بعضها البعض. ما في أي شيء بيتعلق بذكر أو أنثى، بل إن الأمر في دراسة شيء عجيب. الشريعة أيها الإخوة حددت المستحقين للتركة ب 12 شخص من الفروض. أول ما توزع التركة توزع إلى أشخاص اسمهم أصحاب الفروض، هدول أول شيء يأخذون حصصهم في الأرث قبل الحواشي والأطراف. هدون أصحاب الفروض 12 شخص، 8 منهم من النساء وأربعة من الذكور. يعني أصحاب الفروض اللي بياخذوا أول شيء من الإرث 8 نساء وأربعة ذكور، فأنوا أكثر يعني النسوان لما الرجال. البنت هذه صاحبة فرض، وبنت الإبن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والزوجة والأم والجدة، هذول أصحاب فروض. أما الرجال أصحاب الفروض الزوج والأب والأخ لأم والجد، 8 نساء وأربع رجال، معناتها النساء أكثر، هي واحدة. 2، جعلت الشريعة الحالات المحددة من التركة للمرأة أكثر من حالات الرجل، فقد فرضت الشريعة للمرأة 17 نصيبا بينما فرضت للرجل 6 من النصيب، يعني من الأنصاب فحسب. يعني مثلا هلأ في عنا مرات الوارث بياخذ 2/3، 2/3 أعلى وارث بياخذ في الشريعة الإسلامية، 2/3 هدول بس للبنات، لحد بيناتكم يا رجال يحلم ياخذ 2/3، أما النساء بياخذوا 2/3، أما الرجال ما في ولا رجل بياخذ 2/3. نصف التركة تناله النساء في 4 حالات، بينما لا يناله الرجل إلا في حالة واحدة، نصف التركة. ثلث التركة تناله الأم في حالات أو الأخوات لأم. سدس التركة يأخذه 5 أصناف من النساء و3 من الرجال. ربع التركة يناله الزوج والزوجة، كل منهما في حالة مخصوصة. ثمن التركة هو نصيب للزوجة فقط. نقطة ثالثة، هناك حالات درست توزيع التركة بالمقارنة بين الرجال والنساء. لوحظ أن وضع المرأة مع الرجل في التركة له 4 اتجاهات. أحياناً المرأة تأخذ نصف الرجل، بالمناسبة المرأة تأخذ نصف الرجل في 4 حالات فقط. أحياناً المرأة بتأخذ قد الرجل. هلأ الأب والأم إذا مات الإبن مت أنا، أبي وأمي يأخذان ولكل واحد منهما السدس، فالرجل والمرأة الأب والأم أخذوا قد بعضهم البعض، هذا رجل وإمرأة. الرجل والمرأة مرات الرجل بياخذ قد المرأة بضعفين، هدول 4 حالات بس. مرات الرجل والمرأة بياخذوا قد بعضهم البعض، مرات تأخذ المرأة أكثر من الرجل، مرات تأخذ المرأة ولا يأخذ الرجل. فنظام الإرث في الإسلام مو بس للذكر مثل حظ الأنثيين وخلاص، لا لا، هي دائرة متكاملة كبيرة جدا فيها حالات عديدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة، رواه ابن ماجه. يا أيها الإخوة، هناك بعض الإخوة فينا أو بعض الأخوات لسبب من الأسباب ما زال يعلق في داخلهن يعني ملاحظات حول مسألة الإرث لأسباب شخصية وهوى شخصي، فتجد هذا الأب أو هذه الأم قبل وفاته إما أنه هو يوزع بين الأولاد أو أنه يكتب وصية لهذا التوزيع كتابة أو مشافهة. وأنا الذي أراه أن هذه الأمور الثلاثة خطأ، ونصيحة: لا حدا يوزع الإرث وهو عايش، هي وحدة، ولا حدا يكتب بوصية وصية لأي وارث من الوارثين، لأنه أصلا لا وصية لوارث، ومر معنا البارحة بأنه يحرم عليك أن تكتب وصية لوارث. واحدة ثالثة لا حدا يشافه من حوله من أولاده وأرحامه إنه أنا بس موت بتعطوا إخواتكم كذا وبتعطوا إخوانكم كذا. كل هذه الأمور ليست صحيحة. أما الاثنين الأخيرين فهما حرام لا وصية لوارث، وأما الأول فليس نصيحة. واحد من الإخوة يحضر معنا هنا قال لي في رجل ليس بعيدا عن هذا المسجد أنعم الله تعالى عليه بالمال نعما كثيرة، لسبب من الأسباب وهو حي أراد أن يكتب ما يملكه باسم ولده، كتب ما يملكه باسم ولده. هذا الولد متزوج، يبدو بأن الكنة ليست صالحة وليست خيرة. لما شافت أمور الأب صارت أو أموال الأب صارت بيد الابن زوجة، خلاص الأب صار هي في رأيها ما عاد له قيمة، فبقيت تؤذي زوجها في أبيه. الأم توفت، حتى الابن دوكر كراجل سيارات وحط أبوه بكراج السيارات المدوكر. الأخ الذي ينقل لي القصة بأنه راح زاره في كراج السيارات فبكى وقال له يا أبو فلان أنا في آخر عمري هون بدي أجلس، نصيحة لا حدا يكتب ما يملكه باسمي، لا أقرب الناس إليه ولا أبعد الناس إليه. الشرع لا تخاف، الشرع وزع الإرث بطريقة عادلة. صفي عندي مشكلة، أحياناً أنا بيكون عندي معمل وعندي ابن الكبير هو عم يشتغل معي وإخواته التانيات كل واحد شق طريق باتجاه آخر، هذا صار طبيب، هذا صار مهندس، وهذا ابني قاعد معي بهالمعمل 30 سنة وآخر 20-15 سنة الحقيقة هو عم يدير المعمل وأنا جالس بالبيت بس عم يأتيني بالحساب. طيب إذا أنا الآن ميت هم سيأخذون كورثة متساوين هؤلاء الصبيان. طيب يعني هو يرى ليس من العدل، إخواته هدنك لهم أرزاق بمكان آخر وهذا تعب معي، لذلك أنا شو بدي ساوي؟ النصيحة كل واحد ابنه عم يشتغل معه بهذه الصورة وعم بي يعني يتكئ عليه اتكاء قويا وهالابن يدير المعمل عامله كأنه شريك مضارب. يعني هلأ أنت لو جبت شريك مضارب من برا مدير يدير لك المعمل، مو بتعطيه الربع التلت النص أكثر أو أقل، يعني عامله بهذه الطريقة، لا تعطيه أجرة ولا تقول له بابا أنت وزوجتك وأولادك شو بتكون نفقات خذ من الصندوق، لا لا شريك مضارب نص نص، هلأ شو بيجيك أعطيه نص، بالتالي بيكون هو في حياتك أخذ حقه كاملا، بحيث إذا مات الأبو ما في مشكلة لو توزعت الحصص بالتساوي بين الإخوة، لأن الرجل أخذ حقه في حياة أبيه كاملا بدون نقص. النقطة الأخيرة، في عنا قضية، أحيانا أب عنده أربع أولاد، كبر الابن الأول اشترى له بيت زوجوا فيه، كبر الابن الثاني اشترى له بيت زوجوا فيه، كبر الثالث ما عاد عنده شيء الأب، كبر الرابع أو الرابع هلأ عم فكر له ما معه، شو بده يساوي للأب، شو بده يساوي لهذا الولد. والذي يحدث أحيانا أنه الابن الأولاني بيأخذ له بيت بمشروع دمار بثلاثة مليون، هيك كانت وقتها هلأ عم تطلع الأرض، والثاني أخذ له بيت بثلاثة مليون كمان بركن الدين، بعد 10 سنين 20 سنة بيت تبع مشروع دمار صار حقه 30 مليون، وبيت تبع ركن الدين صار حقه 10 مليون. الإخوات بيقولوا ليك أبي عطلها 30 مليون وعطاني إلي 10 مليون. النصيحة لا تسجل بأسماء أولادك شيئا، قل له بابا أنت سكن في هذا البيت واجتهد ابحث والله يوسع عليك لي يعني يأتي كمان إضافي وتشتري بيت لحسابك، اسكن ما شئت بهذا البيت بس لا تسجله باسمه، لا باسم الأول ولا باسم الثاني، حتى إذا يوم من الأيام انتقل الأب إلى رحمة الله تعالى خلاص تعود هذه الحصص كلها هي أصلا في ملك الأب وتوزع بين الأولاد بالتساوي كما أراد الشرع. الله أعلم هذا أنسب من أن أكتب لابني الأول والثاني بعدين الثالث والرابع ماني عرفان كيف بدي أمنهم بهذه المسألة. يا أيها الإخوة، نظام الإرث الإسلامي يدخل ضمن يعني منظومة الإسلام الكبيرة التي تريد أن يحدث تكافل وترابط بين المجتمع. إذا نحن التزمنا بتوزيع الإرث كما أراد الله عز وجل يبقى التواد والتحابب بين أفراد المجتمع، لكن لما الأب يعطي فلانا ولا يعطي فلانا هذا بدل ما يصير تكافل الأسرة الواحدة ستتمزق وتتقاتل وممكن ما عاد حدا يزور حدا ولا حدا يشق على حدا. وأنا بدي أقول هذا كلامنا للرجال والنساء، بدي أقول بالأخير للأخوات النساء، كل أم تفرض على أولادها الذكور ضغطاً على أولادها البنات على بناتها، أو تمنع بناتها من أن يأخذن حصصهن من الإرث من إخوانهن الذكور هي ظالمة. أنا عندي حالات، صلوا الأب 5 سنين متوفى، صبيين وبنتين، الأم بتقلن للبنات يلي بيناتكم يا بنتيني بتطالب إخواتها بحصصها بالإرث بالمعمل، أنا بدي أغضب عليها. وصلوا 5 سنين الأب متوفى ولهلأ البنات ما أخذوا حصصهم من الإرث، والأولاد يأخذون ما شاءوا وينالون ما شاءوا من المال، والبنات خلاص أنت قاعدة عن جوزك آكلة شاربة نايمة، خدي لك 10,000 خدي لك 50,000 وهي حصتها يمكن 50 مليون، وبضغط أدبي من الأم أنه أنا بغضب عليكم إذا بتقولوا لأخواتكم الصبيان أعطينا حصصنا من الإرث. سامحيني يا أيتها الأخت، أنا لا أدري لماذا أنت تفعلين هيك، بس الله وكيلك هذا ظلم وهذا اعتداء على آيات القرآن الكريم، فلا تفعلي، فنحن نربأ بك أن تكوني من الظالمين وأن تنالك كل آيات الظالمين في القرآن الكريم. الشرع هو الذي وزع ورب العالمين هو الذي وزع، وهذا التوزيع من أجل التكافل لا من أجل التقاتل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.